الحكام. وتارة كذلك ماذا بارك الله فيك يلمزونهم بالقاب هم أحق بأن تنفق بهم يعني أهل الأهواء. الشاهد من ذلك أن تأخرنا فيها كان لأجل المصلحة في ذلك. يقول الأخ هل تسمح للمتعصبين الذين يزعمون أنهم متوقفون حزبية عبد الرحمن بحضر درسك؟ ما أظن أنه بقي متعصبون، ذهبوا بقي متعصبون، ما بقي إلا إن شاء الله تعالى من ماذا بارك الله فيك من هو مقبل على العلم وكذلك أيضا مستفيد من النصائح ومقبل وحريص على ما ينفعه في أمر دينه. أما هؤلاء ما يصبرون، حتى لو بقوا ما صبروا. طيب الأصل الرابع قال الشيخ رحمه الله تعالى الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هكذا هو عندنا في النسخة التي شرح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وفي النسخة الأخرى إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل. وهناك فرق بين ما في النسختين، فإن الذي في نسختنا يمكن أن يفهم منه أنها تلك الآيات المعدودة التي هي في صفحة واحدة يا بني إسرائيل بعدها بآيات في أسفل الصفحة يا بني إسرائيل. وأما على ما في النسخة الأخرى قبل ذكر إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتاب عليه فهي عشرات الآيات. وكل صحيح كما سيتضح إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. قال وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. إذن هذا هو الأصل الذي هو بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. العلم ضد الجهل. وتعريف العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه. إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه، كما عرفه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في الأصول من علم الأصول. هذا العلم، فإذا قيل لك ما حكم النية في الصلاة فقلت النية في الصلاة واجبة لحديث إنما الأعمال بالنيات، وأدركت هذا الأمر فهذا علم، لأنك أدركت الشيء على ما هو عليه. والفقه في اللغة الفهم الدقيق الثاقب. الفقه في اللغة الفهم الدقيق الثاقب، ليس مجرد فهم عارض وإنما هو فهم دقيق ثاقب. فقه الشيء يعني فهمه، فقه الشيء يعني فهمه. وإذا قالوا فلان قد فقه بضم القاف، قد فقه بضم القاف تغير المعنى. إذا قلت فلان فقه المسألة يعني فهمها، وإذا قلت فقه فلان قد فقه بضم القاف كان المعنى أن الفقه صار سجية له، أن الفقه صار سجية له، كأنها من أفعال السجايا كالشجاعة والجبن والكرم التي هي سجية للإنسان. وهذا يدل على توغل ذلك الرجل في الفقه، على توغله في الفقه حتى صار الفقه سجية له. والفقه في الاصطلاح، الفقه في الشرع، أولا الفقه في الشرع هو معرفة ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما جاء في الكتاب والسنة، معرفة ما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو الفقه الذي هو الفقه الشرعي. والفقهاء المتأخرون خصوا أو أخرجوا من الفقه ما يتعلق بأمور العقائد. الفقهاء المتأخرون أخرجوا من الفقه ما اصطلاحا لهم أخرجوا من الفقه ما يتعلق بالعقائد، لأنهم ألفوا في كتب العقائد كتبا مستقلة، وألفوا كتبا أخرى لم يذكروا فيها أمور العقائد وسموها بكتب الفقه. هذا اصطلاح، هذا إنما هو اصطلاح. فمثلا كتاب بلوغ المرام، هل تجد فيه الكلام على استواء الله عز وجل على عرشه، وتجد فيه الكلام على صفات الله لغير ذلك؟ يا إخوان لا، عمدة الأحكام للمقدسي تجد فيها شيء من ذلك؟ لا، لأنهم عندهم عمدة الفقه وكذلك الكتب الفقهية التي اصطلح عليها المتأخرون أخرجوا ما يتعلق بالعقائد في كتب مستقلة. فلا يفهم فاهم أن هذا أن ما يدرس في كتب العقائد وأن ما يعلم من توحيد الله عز وجل ليس بفقه، بل هو الفقه الأكبر كما يسميه بعض العلماء. الفقه الأكبر هو فقه توحيد الله عز وجل، الفقه الأكبر هو فقه توحيد الله عز وجل، وفقه وفهم ما من أجله بعثت الرسل وأرسلت. وإنما القسم الآخر الذي يفرضوه هو من مكملات ذلك الفقه الأكبر. وضح هذا؟ كتب الفقه المتأخرة أخرجت ما يتعلق بالعقائد وهي داخلة في الفقه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه، هل المراد في أحكام الطهارة والصلاة، أم المراد ما هو أعم من ذلك، ما هو أعم من أمور العقائد وأمور العبادات وأمور المعاملات وأمور الأخلاق؟ يفقهه في الدين. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله تعالى في موضعه. قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. مثل هذا المثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب لما قال له: أي آية من كتاب الله أعظم؟ ماذا قال أبي؟ ماذا قال أبي لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أي آية معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر. العلم والفقه في الأصل وفي الشرع يشمل أمور العقائد وأمور العبادات والمعاملات وكل الدين، وإنما خصه الفقهاء بما سوى العقائد، هذا في اصطلاحهم الخاص. قال رحمه الله: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. وقد ألف في هذا الجانب، فألف ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، ألف ابن عبد البر كتابا عظيما حافلا سماه جامع بيان العلم وفضله. والخطيب البغدادي له أيضا كتاب ماتع جميل سماه الفقيه والمتفقه، كتاب الفقيه والمتفقه، الفقيه يعني العالم والمتفقه يعني الطالب. ونحن في هذه الأيام نقرأ مع شيخنا حفظه الله في ماذا؟ في كتاب أدب الطلب ومنتهى العرب لمن؟ الشوكاني رحمه الله تعالى. قال: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. في كل شيء من الأشياء التي جعلها الله عز وجل في هذه الحياة هناك من هو أهل بها أو هي ماذا؟ حقيقة وجديرة به، وهناك من هو متشبه بذلك الصنف. إذا نظرت إلى أي علم من العلوم، سواء كان ذلك في العلوم الدنيوية أو كان ذلك كذلك في الأعمال التي يفعلها الناس، فيهم من هو متقن لذلك لتلك الصنعة، وفيهم من هو متشبه به متشبههم بهم وليس منهم. فكذلك العلم والفقه، كذلك العلم والفقه فيهم العالم وفيهم من هو متشبه بالعلم بأهل العلم وليس منهم، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. طيب، وما هو العلم الذي مدح الله عز وجل أهله على الإطلاق؟ ما هو العلم الذي مدح الله عز وجل أهله على الإطلاق؟ العلم الشرعي. ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في أول كتابه الموافقات، في أول كتابه الموافقات ذكر في أول هذا الكتاب مقدمات، ذكر في المقدمة الثامنة، في المقدمة الثامنة أن العلم الذي مدح الله عز وجل أهله على الإطلاق هو العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ونحن كنا قد ذكرنا قبل ذلك في الأصول الثلاثة، تقدم معنا الكلام على أهمية العلم وفضله، وأنواع العلوم أيضا تقدمت هناك، فمنها ما هو علم نافع ومنها علم ليس بنافع. العلم النافع هو علم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يكون نافعا إلا بثلاثة قيود وثلاثة شروط: حسن القصد، أن يكون قصده حسنا فيه، وحسن الاتباع، وأن يثمر ذلك العلم العمل، أن يثمر ذلك العلم العمل. وهذا هو العلم النافع، صاحبه حسن القصد فيه وحسن الاتباع وأثمر له ذلك العلم العمل، فهذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع، وهنيئا لمن كان من هذا الصنف ومن أصحاب هذا الصنف. وذكرنا لكم أن العلم الذي لا ينفع، وذكرنا أن العلم الذي لا ينفع إما أنه لا يكون نافعا باعتبار أصله، من أصله ليس بنافع. مثال ذلك علم الشعوذة، علم السحر، علم الكلام، علم المنطق، من أصله ليس بنافع. وإما أن يكون في أصله نافعا، يكون في أصله نافعا لكنه اختل شرط من شروط العلم النافع في صاحبه، يكون العلم في أصله الذي يدرسه علم نافع، لكن هذا الذي يتعلم لم ينتفع به لأنه اختل فيه شرط من شروط العلم النافع، إما أنه لم يكن حسن القصد، أو لم يكن حسن الاتباع تبع شهواته، وإما أيضا أنه علم ولم يعمل بعلمه. وهناك كما ذكرنا علوم علوما مباحة في أصلها، علوم في أصلها مباحة، فلا تمدح ولا تذم إلا باعتبار ما تكون وسيلة إليه وباعتبار قصد أصحابها منها، كعلوم الطب والهندسة وما أشبه ذلك. لو تعلمها متعلم وكان ماذا بارك الله فيك نفع المسلمين به واحتسب ذلك عند الله عز وجل فإنه يجر على نيته، ولو تعلمها وكان قصده منها يعني الدنيا فإنه لا يثاب على ذلك. طيب، قال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. من هو إسرائيل يا أخي محمد؟ إسرائيل نبي يعقوب عليه السلام. يا بني إسرائيل يعني يا بني يعقوب، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، من إنجائهم من فرعون وقومه، وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون الآيات، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فذكر الله عز وجل في هذه الآيات عن بني إسرائيل هذه الآيات من هذا الموضع إلى قبل ذكر إبراهيم أكثر الآيات في محاجة ومناقشة ومجادلة وبيان من يهود عليه، لأن هذه السورة مدنية، وهي من أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة، هذه السورة سورة البقرة، فكان فيها هذه المحاجة والجدال لأهل الكتاب الذين هم اليهود الذين كانوا مجاورين للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فبين الله عز وجل في هذه من يهود عليه من ماذا؟ من لبس الحق بالباطل، ومن أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وأنهم يصدون عن سبيل الله، وأنهم يبغونها عوجا، إلى غير ذلك مما بينه الله عز وجل عن هؤلاء الذين هم من بني إسرائيل وحرفوا الكلمة عن مواضعه. قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في ذلك، في هذا الكلام الكثير. قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة، ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. هذا من الشيخ هو إخبار لك أيها الطالب الذي تطلب هذه الأصول، فلا يليق بك أن تأتي إلى عامي وتقول له: يا بليد أنت بليد، أنت ما تفهم، أنت كذا، من هذه الأمور. لا، وقول للناس حسنى. وإنما الشيخ رحمه الله تعالى يصف العامي بأنه بليد يعني باعتبار أنه يذكرك بنعمة الله عليك أنك لم تكن من مثل هؤلاء الناس الذين انحطت أفهامهم حتى صاروا لا يعرفون أكثر الأمور. قال: ثم صار وقوله من السنة شيء كثير. من ذلك حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. وحديث عثمان في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك أيضا الحديث الذي ذكرناه الذي شبه النبي عليه الصلاة والسلام فيه الناس على ماذا؟ شبه قلوب الناس وصنفهم إلى ثلاثة أصناف باعتبار تشبيه هذه القلوب بالأراضي بالأرض، فمن الأرض من ما هي أرضا طيبة تقبل الماء فتنبت الكلى والعشب الكثير، ومنها ما هي أجادر تمسك الماء، ومنها ما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. هؤلاء هم الذين علموا، الذين تعلموا وعلموا غيرهم، تعلموا وعلموا غيرهم، فأنبتت الكلى والعشب الكثير. وماذا بارك الله فيكم؟ كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا. هذه الأجادب هم أوعية الحفظ الذين حفظوا العلم، حفظوا العلم، حفظوا العلم لم ينتفعوا به كانتفاع الطائفة الأولى، وإنما حفظوا العلم في صدورهم فانتفع الناس بهذا العلم الذي حفظوه. فهذه طائفة دون الطائفة الأولى، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلان. هؤلاء مثل من جاءهم الحق فلم يرفعوا به رأسا، قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث من حديث أبي موسى متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هنا انقلاب المفهوم في هذا، من هنا انقلبت المفاهيم عند الناس. قال: وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. صار العالم عند الناس هو المقلد، المقلد تقليدا أعمى، صار هذا هو العالم عند الناس. والذي يبحث عن الكتاب والسنة وعن الدليل صار هذا عندهم مذموما، لا يعرف حق العلماء. لماذا تطالب العالم بالدليل؟ أنت ما تعرف حق العالم. هكذا بعضهم يوبخ من سأل العالم وقال له: ما هو الدليل على ذلك القول، ما هو الدليل على ذلك القول أو على هذا المذهب. وإنما كفاروا مقلدين، كل واحد يتعلم ما في مذهبه ويقتصر عليه ولا يجاوزه إلا من رحم الله عز وجل. وكذلك يصدرون فتاوى في أنه لا يجوز لمالكي أن يخرج عن مذهب مالك، وكذلك غيرهم من المذاهب الحنفية يفتون بأنهم لا يجوز الخروج على مذاهب على مذهبهم لمن كان في أراضيهم أو كان كذلك حنفيا أو ما أشبه ذلك، فيفتون الناس بهذه الفتاوى الباطلة. والله عز وجل إنما أمرنا باتباع كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، يلبسون الحق على الناس بالباطل، فيجعلون العالم هو الذي له الأبهة والضخامة وعنده سيارات وعنده الأحواش، الحوش الكبير والعمارة الفاخرة والحرس الذين عن يمينه وعن شماله ومن ورائه، وكذلك أيضا ما أشبه ذلك، يجعلون هؤلاء هم العلماء والذين هم مرتبطون كذلك بمناصب دولية، بمناصب مثلا في الدولة أو في الولاية أو ما أشبه ذلك، يجعلون هؤلاء هم العلماء. والحق أن العالم يعرف بما يتكلم به من العلم والهدى، فيظهر العلم عليه وتظهر الأدلة على أقواله، وإن كان ماذا غير مأبوه له. ومن هؤلاء الذين يرتبطون مثلا بأولياء الأمور ليسوا على حد سواء، فمنهم من هو العالم القوال بالحق، ومنهم وهم كثير وهم الأكثر من قصده بذلك الوظيفة، وقصده بذلك ماذا بارك الله فيك الشهادة والرتبة وما أشبه ذلك. قال: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وفي هذه الأيام بعض الناس يعرف العالم بماذا؟ بالشهادة. من عنده شهادة كذا فهو العالم، ومن لم تكن عنده شهادة فهو الجاهل. وهذا ليس بصواب، وهذا ليس بصواب. فالعلماء من قبل ومن بعد ليست الشهادة محصور، ليس العلم محصورا في الشهادة، ليس العلم محصورا في الشهادة. ورب رجل لا شهادة عنده من هذه الشهادات الجامعية مثلا، ويكون عنده من الخير ما ليس عند كثير من أصحابها ممن يلقبون بالدكاترة. وهؤلاء منهم ماذا بارك الله فيك الذين هم يلقبون مثلا بالدكتور أو كذا، ليسوا سواء كذلك من باب الإنصاف. فمنهم من هو عنده خير وعلم وفقه وحريص على العلم، ومنهم من غرضه الوصول إلى هذه المرتبة ثم بعد ذلك يرمي بالبحوث والعلم وراء ظهره ويبقى منكبا على شأنه. والله المستعان. والشيخ رحمه الله تعالى الشيخ مقبل كان يقول المجتمع في هذه الأيام لا يفرق بين العالم وغير العالم، لا يفرق بين العالم والواعظ، لا يفرق بين العالم والطالب، لا يفرق كذلك أيضا بين المقلد والعالم، ولا يفرق، قال حتى بعضهم لا يفرق بين العالم والمنجم، لا يفرق بين العالم وبين المنجم الذي هو الكاهن المشاور يظنه عالما. وشيخنا حفظه الله، شيخنا حفظه الله ماذا يقول؟ يقول مجتمع يرى أمثال عمر خالد أو أمثال كذلك أيضا هؤلاء الفرغ الذين لا علم عندهم وما عندهم ماذا كثير وما ليس عندهم التزام بالكتاب السنة وإنما عندهم مخالفات ومصادمات وتأثر بالغرب إلى غير ذلك. العالم مجتمع لا يميز بين العالم وبين هذا الصنف، مجتمع جاهل، مجتمع جاهل له في ذلك كلام نحو هذا. طيب إذا جئنا بعد ذلك قال بعده وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق، ما هو العلم الذي فرضه الله عز وجل على الخلق؟ علم الكتاب والسنة. والعلم الذي فرضه الله عز وجل على الخلق ومدحه هو العلم الذي هو علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وقد جاء في فرضية هذا العلم حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث له طرق كثيرة ومع ذلك هذه الطرق ليس طريق منها إلا وهي فيها علة ومغمز، ولكن الحديث ماذا بارك الله فيك في معناه هذا ما دل عليه هذا الحديث دلت عليه أصول كثيرة وأدلة أخرى. ووجه الخطيب البغدادي رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المروي طلب العلم فريضة على كل مسلم، هل المراد بطلب العلم طلب العلم الذي نطلبه مثلا نحن أم هو الذي هو فريضة على كل مسلم أم هو طلب علم خاص؟ ذكر الخطيب رحمه الله تعالى ثلاثة توجيهات لهذا الحديث. الخطيب في الفقيه والمتفقه في المجلد الأول صفحة 170، في المجلد الأول صفحة 170 وما بعدها ذكر ثلاثة توجيهات لهذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. التوجيه الأول قال بعض أهل العلم المراد بالعلم الذي هو فريضة علم التوحيد، المراد بالعلم الذي هو فريضة علم التوحيد، والعلم الذي يكون العاقل به مؤمنا يعني لا يصح إيمانه إلا به في العلم التوحيد. إذن هذا التوجيه الأول. والتوجيه الثاني أنه يكون فريضة في البلد الذي ليس فيه أو منه طالب علم، بلد ليس فيها طالب علم، بلد ليس فيها طالب علم، ففريضة على بعض أولئك الناس من ذلك البلد أن يطلبوا العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا التوجيه الثاني، فهو فرضا عند عدم وجود من يطلبه في ذلك البلد، عند عدم وجود من يطلبه في ذلك البلد. والتوجيه الثالث، التوجيه الثالث وهو الأشهر، أن طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني فيما لا يسعه الجهل به، فيما لا يسعه الجهل به، وهذا شامل للتوحيد، فليس فواجب على كل مسلم أن يتعلم التوحيد الذي يعبد الله عز وجل به على بصيرة، ويشمل الطهارة، يشمل الصلاة، يشمل الزكاة لمن كان عنده مال، يشمل البيع والشراء والمعاملات لمن كانت عنده تجارة، يشمل الحج لمن أراد أن يحج والعمرة لمن أراد أن يعتمر، فينزل فيما لا يسع جهله في العلم الذي لا يسع جهله، سواء كان ذلك في العقائد أو في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق. الخطيب كنت غافلا فهوت في أي كتاب ذكر هذا الخطيب؟ في الفقيه والمتفقه في أي مجلد؟ المجلد الأول صفحة 170. طيب قال: وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. لو جاء إنسان في هذه الأيام وقام وشنع على أهل السنة وأخرج فيهم الكتب، الناس يرونه ماذا؟ هو الفقيه، هو العالم، وهو كذلك ماذا؟ الذي يدعو إلى التقليد وإلى التمسك بالمذاهب أو تقديس الأشخاص أو كذلك عدم الرجوع إلى فهم السلف. هذا عند الناس هو المقدم. لماذا؟ لأن أهل السنة يأتون بالحق من الكتاب والسنة، وكما يقول ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء أن غالبا أن الحق لا يأتي موافقا للأهواء، فيحتاج قبول الحق إلى صبر، يحتاج قبول الحق إلى صبر، وإلى أن يكون الإنسان قد خلص هواه من ذهنه واتبع وانقاد للكتاب والسنة. فلأجل ذلك يكره الناس أو يكره كثير من الناس ماذا؟ دعوة الحق. طيب يا إخوان، نختم وهذا أولا مما هو من علامات النبوة: قلة الجهل وقلة العلم وكثرة الجهل. نختم بماذا بارك الله فيك؟ بهؤلاء تقسيم للعلماء، تقسيم للعلماء. أولا الناس ثلاثة: عالم، الناس ثلاثة: عالم ومتعلم وجاهل. الناس ثلاثة: عالم ومتعلم وجاهل. فهد عالما أو متعلما ولا تكون الثالثة فتهلك. عالم ومتعلم وجاهل. والذين ينسبون إلى العلم، ثلاثة أصناف. الذين ينسبون إلى العلم ثلاثة أصناف ينسبون إلى العلم ويقال فيهم علماء، ثلاثة أصناف دل عليهم حديث أبي موسى. الأول: علماء صادقون، علماء صادقون ربانيون، صادقون ربانيون. شرط الرباني، الرباني شرطه العلم والعمل والدعوة. شرط الرباني هذه الثلاثة الأمور: العلم والعمل والدعوة. يقول ابن الأعرابي: لا يكون العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا داعيا إلى ماذا؟ إلى ما يعلمه. وهذه الدعوة تكون ببصيرة، يعلمون صغار العلم قبل كباره. طيب، من الذي تكلم؟ عالم، أن يكون عالما وأن يكون عاملا بعلمه وأن يكون ماذا؟ داعيا إلى ذلك. هذا قول ابن الأعرابي في تعريف الرباني. طيب يا أخوان، والقسم الثاني من أقسام من ينسب إلى العلم هم الذين هم أوعية للعلم، حفظة، حفظة. قال الشيخ ابن عثيمين: كان هناك رجل يلقب بحمار الفروع، الفروع لابن مفلح كتاب حنبلي. فكان ذلك الرجل، كان ذلك الرجل يحفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب، ولكنه لا يفقه، لا يفقه شيئا منه، يحفظه عن ظهر قلب. فكان الفقيه الحنبلي إذا أراد مسألة يقول له: ماذا قال ابن مفلح في باب كذا؟ فيسرد له الباب من غير أن يفقه شيئا. فذلك الفقيه الحنبلي يعرف الكلام، وإنما يريد أن يستذكر ما قال ابن مفلح فيفتي على ضوء ما لا سرده ذلك. فهذا يعتبر وعاء، وعاء يحفظ ماذا؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فرد حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورد حامل فقه ليس بفقيه، ليس بفقيه لكنه حامل فقه، يجر على حمله للفقه. ولكن المطلوب منك يا طالب العلم، يا طالب الحديث، يا طالب الكتاب والسنة، أن يكون مع حفظك للآيات والأحاديث أن تتفهم وتتدبر ذلك حتى تكون في المرتبة الرفيعة. طيب، إذن هؤلاء الذين هم أوعية لحفظ العلوم. الثالث: من ليسوا كذلك، ليسوا بعلماء صادقين ولا يعني حفظه أوعية، وهؤلاء القسم الثالث هذا فيهم المتعالم، فيهم المتعالم الذي يظهر نفسه أنه عالم وليس بعالم، يتعالم ويتطاول على أهل العلم وعلى العلماء، وهؤلاء من الرؤوس الذين يقومون في الناس بعد موت العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والقسم الثاني أو النوع الثاني من القسم الثالث هذا عالم شهوة، عالم شهوة يطلب العلم لأجل الدنيا، ما يطلبه لأجل الآخرة. وكثير من هؤلاء الناس من هو متأثر بالحضارة الغربية، من حد الحضارة الغربية يتأثر بالحضارة الغربية ويتقرب من بعض من ماذا بارك الله فيك هو متأثر منهم، فيفتي فتاوى زائغة عن ماذا الصراط المستقيم، يطلب رئاسة، يطلب دنيا. من تعلم علما مما ارتضى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به أرضا من الدنيا فالجنة عليه حرام. من حديث أبي هريرة عند أبي داود فيه فلاش بن سليمان، ولكنه ماذا له ما له شاهد. قال والثالث عالم شبهة، الثالث عالم شبهة. في أهل الأهواء من هو عالم ومحب للعلم وكذلك أيضا متلذذ به، ولكنه للهوى الذي في نفسه وللشبهة التي في قلبه وللبدعة التي تربى عليها يلبس الحق بالباطل ويلوي أعناق الأدلة إلى ما يؤيد مذهبه، إلى ما يؤيد مذهبه. وهؤلاء الذين حذر النبي عليه الصلاة والسلام منهم في قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ارتغاء الفتنة وارتغاء تأويله الآية. فهؤلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، هؤلاء علماء الشبهة. فإذا هذا هو حاصل ما في هذا الأصل الرابع، وإن شاء الله تعالى نلتقي شيء في الدرس القادم. يقول عندما قلت قال شيخنا شيخ مقبل أو الشيخ رفاء، إذا قلت رحمه الله شيخ مقبل، وإذا قلت حفظه الله فهو الشيخ يحيى حفظه الله وسدده. طيب طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.